بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام سنبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى سلسلة دروس رمضان في عنوانها مهاجرون وأنصار. وهذه السلسلة تتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصالحون قالوا: بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. وصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم أصلح الصالحون، هم أصلح الصالحين، وهم خير عباد الله تعالى بعد الأنبياء. وقد قال فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، يعني الذين عاشوا في عصري هم خير الناس على وجه هذه الأرض. ونحن إذا ذكرنا صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيبحث كل واحد فينا عن خلق من أخلاقهم يعلق به قلبه فيتأسى بهم، أو عمل من أعمالهم تشد له همته فيتأسى بهم، أو طريقة من طرق عيشهم حتى نقلدهم في هذا الأمر، لأن العقلاء قالوا: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فمهما اقتدينا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومشينا على ممشاهم وتأسينا بهم فنحن في خير، ومهما ابتعدنا عن نهج هؤلاء الصالحين فالأمر على غير حالة ترضي. لذلك مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت إذا سمع سيرة صحابي من هؤلاء الصحابة الأجلاء أن يبحث عن عمل عمله هذا الصحابي حتى يعمل كعمله. نحن مأمورون بأن نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أن نقتدي بأصحابه. ومرة سيدنا عمر رضي الله عنه لما استلم الخلافة جيء بهرمز إليه مساقا أسيرا، فبحثوا وين سيدنا عمر، فما وجدوه في داره، قالوا لهم: عمر في المسجد. فأخذوا هذا الرجل معهم يبحثون عن عمر، فعمر وجدوه في الظهيرة في وقت القائلة القيلولة، قد وضع حذاءه تحت رأسه أو توسد بردة له ونام في طرف المسجد. فلما سمع عمر فوق رأسه ضجة استيقظ، فتح عيونه فرأى هذا الرجل هرمز، هذا كان جليلا في قومه، أميرا ملكا، محاطا بالحرس، محاطا بالذهب، محاطا بالياقوت. رآه فوق رأسه جاء أسيرا، فعمر قال له: هرمز؟ قال: نعم. قال: أنت عمر؟ أنت عمر بن الخطاب الذي هززت الدنيا؟ قال: نعم. قال: إنك لنبي، أنت مو زلمة عادي، أنت نبي. قال: لست بنبي، ولكني أعمل عمل الأنبياء. فنحن أيها الإخوة مطلوب منا أن نعمل عمل الأنبياء، ومطلوب منا أن نعمل عمل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أحدنا أنه: يا أخي هؤلاء صحابي، كيف أنا بدي صير مثل هؤلاء؟ نحن نمشي على ممشى صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى الله عز وجل أن يجمعنا معهم في الآخرة إذ لم يجمعنا معهم في الدنيا. حديث اليوم، درس اليوم في مقدمة عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة لهذه الدروس. الله عز وجل أيها الإخوة مدح هؤلاء القوم، فقال في قرآنه الكريم في سورة الفتح في آخر آية: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه يعني صحابتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تصوروا أن الله عز وجل يثني على هؤلاء القوم بأنهم ركعا سجدا، بأنهم رحماء بينهم، بأنهم أشداء على الكفار. كان الصحابي رضي الله عنه يشطر ماله شطرين، يقدم لأخيه شطرا ويبقي شطر. هذا كلام أيها الإخوة سهل، لكن والله في التطبيق صعب. صعب الأنصاري يلي كان عنده بيتين عطى بيت هدية لواحد من المهاجرين، واللي كان عنده بيت واحد قسم بيته قسمين، حتى جاء في بعض السير أن أحد الصحابة كان له امرأتان، فقال لأخيه المهاجري: أنا لي زوجتان، اختر أيهما شئت أطلقها، فإذا طلقتها وانتهت عدتها تزوجتها أنت. ماذا يعني ما هذا الموقف العظيم؟ رحماء بينهم، بالمقابل أشداء على الكفار. إذا كانوا في الوغى، إذا كانوا في المعارك، كانوا أسودا. واحد من الصحابة قطعت يده في إحدى المعارك وبقيت معلقة بجلدتها، يعني انقطع من الكتف، قطع اللحم وقطع المفصل وكسر العظم، بقيت عالقة في جلدتها وهو يجالد في المعركة. قال فشاهد يعني أنها ستثقله في المعركة، وضع هذه الذراع تحت قدمه وشد نفسه إلى الأعلى حتى سقطت على الأرض، ثم مضى متابعا جهاده. هذا بالكلام أيها الإخوة شيء سهل، لكن في التطبيق العملي أمر صعب. الله وصفهم أشداء على الكفار، إذا كانوا مع الكفار كانوا شديدين، لكن إذا كانوا مع المؤمنين كانوا رحماء. وقال الله تعالى في قرآنه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا الخطاب أول ما وقع على صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمة جماعة، وسطا، وسط كل شيء أفضله. إذا كان في عندك عقد أو عند المرأة عقد، فإنها تضع الجوهرة النفيسة في وسطه. وسط كل شيء أفضله. الله عز وجل قال عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أمة وسط، يعني أنتم أفضل خلق الله تعالى. الوسط، والوسط يحمل الاعتدال، فلا فيه تفريط ولا فيه إفراط، لا فيه مجاوزة ولا فيه تقصير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يعني غدا لعل رجل يقول: يا رب، أنا في زمني ما كنت أستطيع أن ألتزم بالدين، لأن الفتن كانت كثيرة، لأن شهوات النساء كثيرة، لأن المال الذي يعرض بالحرام كان كثيرا، ما كنت أجد أعوان على الخير. فالله يأتي له بصحابي من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرض هذا الصحابي لما تعرض له هذا الرجل وأكثر. مصعب ابن عمير كان من أرفه الناس ومن أغنى الناس في مكة. قال: وكان وحيدا لأمه، وكانت أمه غنية كانت تأتيه بالعطور من الشام. كان مصعب إذا مر في حي من أحياء مكة، قال أهل الحي يعرفون أن الذي مر هنا قبل دقائق مصعب للريح، ريح العطر الذي تخرج منه، وربما فتحوا أبواب دورهم لتدخل رائحة العطور إذا دخل مصعب إليهم. لما أسلم مصعب أمه هددته بقطع النفقة، قالت له أنا ما عاد أنفق عليك شيء، وهو وحيد أمه وبار بها. قال والله أنا خلاص قررت أن أتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت له إذا اتبعته أنا لا أكل ولا أشرب ولا أمتشط حتى ترجع. يوم يومين بعدين قال لها يا أمي كلي أو لا تأكلي، أنا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. حبسته أمه داخل داره، فاستغل فرصة مناسبة وأطلق نفسه من العقال ومضى نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عيشة فيها شدة وفيها ضيق مادي، حتى أنه لما استشهد قال ما وجدوا قطعة قماش كفن يعني يغطونه به. وقف عليه رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى وقال والله لقد رأيتك في مكة وما في مكة أرفه شاب منك، ما أحد أنعم منك يا مصعب، وها أنت الآن تموت ولا نجد ما نكفنك فيه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا، كانوا قطعة القماش التي وجدوها إذا غطوا رأسه بدت قدماه وإذا غطوا قدميه بدا رأسه، أمرهم أن يغطوا رأسه وأن يضعوا على أقدامه شيئا من ورق النخيل. في شدة يعني لعل شاب يقول يا أخي كيف أنا بدي أصبر في هذه الحياة، كيف بده يكفيني معاشي بالحلال، بدي أتوجه نحو الحرام. نقول لا أبدا، انظر إلى مصعب بن عمير ما لقوا قطعة قماش يغطونه به. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لعل شابا تعرض عليه فتاة نفسها بالحرام، نقول له انظر إلى مرثد الغنوي. هذا مرثد صحابي كان في الجاهلية يحب فتاة وكانت مغنية، هذه الفتاة اسمها عناق، وكان يذهب معها ويعود معها، فلما أسلم انصرف عنها ومضى نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. في نفسه بقي شيء نحوها، لكن الإسلام حال بينه وبين الحرام. هذا المؤمن، هذا الشاب الصالح في رمضان الصوم ممكن والصلاة جيدة، لكن نريدك إذا عرضت عليك الفتنة نفسها أن تبتعد عن الحرام. أما إذا كنت في المسجد ممتاز، لكن إذا عرضت عليك الفتن تسقط تنهار، أي مؤمن أنت؟ إذا عرض عليك المال الحرام تنهار تسقط، أي مسلم أنت؟ مرثد جاء من المدينة إلى مكة، كان يحمل يهرب الأسارى، أسار المسلمين الموجودين في مكة، يهربهم من مكة إلى المدينة، وكان رجلا جلدا. في يوم من الأيام على ضوء القمر في الليل جاء إلى مكة تخفيا مشان يأخذ شيء من الأسرى يهربهم إلى المدينة. قال فشاهدته عناق حبيبته في الجاهلية، قالت له مرثد بضوء الأمر دني ليل أنت مرثد؟ قال نعم. قالت يا مرثد بت عندنا الليلة، اليوم تجي بتسهر عندي في حفلة غنائية، مركزت لك عشاء، بساوي لك عشاء، نقعد مثل أيام البعد عن الإسلام وأيام الجاهلية ما كنا نفعل. وهي ما زالت تحبه وفي قلبه شيء نحوه. قال يا عناق لقد حال الإسلام بيني وبينك. هذا هو المسلم، إذا عرضت عليه الفتنة نفسها يقول إني أخاف الله رب العالمين. سيدنا يوسف عرضت الفاحشة نفسها عليه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذا هو الشاب المؤمن وهذه هي الفتاة المؤمنة. قال يا عناق لقد حال الإسلام بيني وبينك. قالت تتزوجني؟ ماشي زواج مثل ما أنتم عنكم بالشرع. قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان ما في بالإسلام أن تتصرف كما تشاء، كما ترغب، كما تشتهي، كما تحب، لابد أن تسأل الشرع، لابد أن تسأل الله عز وجل في قرآنه، وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن رضيا الأمر رضيت، وإن أبيا الأمر أبيت. قالت إذن أخبر أهل مكة بشأنك، هلأ بصرخ صوت وأقول لأهل مكة أنك أنت ليك هون جاي تأخذ أساراهم، خلي يلقوا عليك القبض. قال فهرب مرثد منها فصرخت يا أهل مكة هذا مرثد يحمل أسراكم. لحقه بعض المكيين القرشيين الجاهليين، هرب منهم، كان سريعا. قال وسقط وكسرت قدمه أثناء الركض. المهم هرب منهم، انتظر حتى صار الليل، عاد وحمل بعض الأسارة وذهب بهم إلى المدينة. بس انظروا أيها الإخوة، ذهب إلى المدينة المنورة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أتأذن لي أن أنكح عناقا؟ معناته هو ما زال في قلبه محبة لها ورغبة فيها ويشتهيها ويريدها ونفسه تطلبها، لكن هو ما يفعل حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يسأل السنة الشريفة، حتى يسأل القرآن الكريم يجوز أو لا يجوز. أما والله شاب يريد أنه يتوظف، صحت له عمل بالبورصة، قبل أن تذهب إلى البورصة لابد أن تسأل الشرع بيوافق أن أعمل في البورصة لما ما بيوافق أن أعمل بالبورصة. شاب بده يشتري بيت، عرضت عليه طريقة أنه أخي نحن منبيعك بيت بس بدنا ناخذ قرض على اسمك من البنك باسمك، وانت بتروح بتسدد للبنك. قبل ان يوافق او لا يوافق بده يسأل الشرع. شاب تخرج من البكالوريا خاطر في باله يسجل في كلية فنون جميلة، قبل ان تسجل بدك تسأل الشرع يوافق او لا يوافق. اذا يوافق فعلتها، بس اذا لا يوافق لا تفعل. والله بده يعمل، والله يدرس في معهد فندقي، بدك تسأل بيجوز ما بيجوز، في مشاكل لا يرضاها الله، في أمور يؤيدها الله. يريد أن يتزوج فتاة سافرة أحبها، قبل أن تفعل بدك تسأل الشرع يقبل أو لا يقبل. هذا مرثد يحب عناق، قال يا رسول الله تأذن لي أن أتزوج عناقا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم جعل جبينه يتفصد عرقا، علمنا أنه يوحى إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه نزل عليه جبريل تفصد جبينه عرقا. فلما سري عنه قال يا مرثد لا تنكحها، إن الله أنزل علي الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ما في زواج من عناق. إذن إذا عرضت عليك الفتنة نفسها فتذكر مرثد الغنوي وافعل فعلته. نحن نتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة حتى نتأسى بهم، وجعلهم الله أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله تعالى في فضل الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله عز وجل أنزل الرضا عليهم في قرآنه الكريم. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال في حديثه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال في حديث آخر خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. خير أمة النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصحابة، زمن الصحابة، لأنهم أيها الإخوة حملوا لنا الإسلام بأرواحهم. كيف وصل الإسلام إلى مدينة دمشق؟ من أوصله؟ أبو الدرداء مشى على قدميه من المدينة المنورة إلى مدينة دمشق. هلأ إذا بتطلعوا على العمرة بالطائرة بدك ساعتين، وبالباص بدك 28 ساعة، وإذا كنت ماشياً وبحرارة حجاز ملتهبة وبقلة ما في يديك وبندرة الماء، كيف وصل أبو الدرداء إلى الشام؟ ماذا كان يريد من دمشق؟ طالع سيران، طالع البحر، رحلة سياحية، في صفقة تجارية بدمشق. جاء، كان أبو الدرداء في مسجد دمشق، يعني الجامع الأموي. الآن أبو الدرداء مدفون كما تعلمون في جدار قلعة دمشق، يلي بيدخل من طريق نصب صلاح الدين، يجد على إيده اليمين مقام أو قبر سيدنا أبو الدرداء في مسجد صغير. كان أبو الدرداء في كل يوم يجلس من صلاة الفجر إلى الظهر يعلم القرآن في مسجد دمشق، كل يوم كل يوم كل يوم. أبو أيوب الأنصاري من مواليد المدينة، مدفون أبو أيوب الأنصاري على أسوار القسطنطينية في تركيا. ما أوصل أبو أيوب الأنصاري إلى تركيا أيها الإخوة؟ قال لما فتح جيش المسلمين أرادوا فتح القسطنطينية، أبو أيوب كان طيلة صحبته للجيش وللمسلمين يعلمهم الشرع. قال فلما وصلوا إلى أسوار القسطنطينية مرض أبو أيوب مرضا شديدا، وكان معهم في الجهاد في المعركة، شعر في نفسه أنه يموت. قال لهم إذا أنا مت فاحملوني في نعشي وأنتم ماضون نحو أسوار القسطنطينية وادفنوني حيث وصلتم. يريد أن يموت وهو في خدمة الدين، لا يريد أن يموت في سريره. كان ممكن أن يبقى عند زوجته في المدينة المنورة. أحد الصحابة اسمه القثم ابن عباس، هذا أخوه لسيدنا عبد الله ابن عباس، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. القثم مدفون في الصين. من منكم ذهب إلى الصين الآن؟ قلائل، مع الطيارات والسيارات. القثم مشى على رجليه إلى الصين. ماذا يفعل في الصين؟ في عنده صفقة تجارية، يعني كانت الصين من وقتها أسواقها مفتوحة لنا، رايح للدعوة إلى الله. أم حرام صحابية مدفونة في قبرص، ركبت البحر مع جيوش المسلمين. أم حرام من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها عند الظهيرة، يعني نام القيلولة، فتح عيونه وهو يضحك، فقالت أضحك الله سنك يا رسول الله، ليش تضحك؟ فقال أناس من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك على أسرتهم. شفت بالرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أن أناس من أمتي يركبون خضم البحر، وسط البحر، كأنهم ملوك على أسرتهم. معناته أمتي ستفتح البحر وما وراء البحر. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت مع أولهم. رد، قال مرة ثانية، فتح عيونه، قال أناس من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك على أسرتهم. قالت ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت مع أولهم. فلما كان زمن سيدنا عثمان ابن عفان، فتح المسلمون قبرص، ركبوا البحر وصلوا إلى الشام، بعدين ركبوا من شاطئ الشام باتجاه قبرص، ركبوا الزوارق ومضوا نحو قبرص من البحر، هم لا يعرفون في قبرص، مضوا. شو راكبين بالبحر رايحين يساووا؟ بدهم يلاقوا أي مكان في بشر يدعون فيه الله تعالى، وكانت معهم أم حرام. قال فنزلوا، وصلوا جزيرة قبرص، نزلوا في جزيرة قبرص، شاهدوا فيها ناس اشتغلوا بالدعوة إلى الله. أم حرام هي وراكبة على فرس في جزيرة قبرص، سقطت عن فرسها فدقت رقبتها وماتت، دفنت في قبرص، وإلى الآن قبرها موجود هناك، ما ماذا تفعل هناك؟ تدعو إلى الله. صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة حملوا الإسلام لنا بلحومهم، بدمائهم، بأعصابهم، بخلاياهم، ولولاهم كانت سوريا نحن هنا كنا نعبد ناراً. أبصر كنت بجوز أنت الآن عم تعبد لك شي شعلة نار أو شي حجرة أو شي بقرة. لذلك أيها الإخوة نحن نتحدث عن هؤلاء القوم حتى نتأسى بهم. أذكر أيها الإخوة لما تخرجت في الجامعة مطلوب من أطباء الأسنان أول ما يتخرجوا أن يخدموا في الريف، فلما ذهبت لأسأل أين الأرياف اللي أنا ممكن أكون موجود فيها لمدة سنتين، إذا كان في طبيب موجود ياريت يرجع لآخر المسجد. فسألت أي أرياف أنا ممكن أخدم بها، فأعطوني قائمة بالأرياف التي يمكن الأخوة السمحتوا يلي ماله شغل يرجع يعود، يلي ماله طبيب أو ماله ممرض ما بيعرف بالأمر يرجع يعود. أي أرياف ممكن أن يعني أعمل بها؟ فأعطوني قائمة. من جملة الأرياف في دمشق ريف ما كنت أسمع به قبل يعني وقتها اسمه بيت سوا، معروفة هي قرية بعد حموري، ما كنت أعرفها. قلت هون أنا بذهب لبيت سوا. قال طيب. سألت منين يذهب إلى بيت سوا، دلوني. ركبت السرفيس ومضيت، بدي أشاهد المكان تبع بيت سوا ما أعرفه قبل الآن. مضيت إلى تلك القرية. سبحان الله، أنت عندما تذهب إلى قرية لا تعرف فيها أحداً أو إلى بلد أو مكان تبحث عن أي شيء تعرفه. صرت أنظر أقرأ اللوحات الآرمات، أنظر في وجوه الناس لعلي أعرف لي إنسان بس أحدثه يحدثني. ما عرفت أحداً لا من الناس ولا من الأسماء. شعرت بوحشة. بعد قليل أذن المغرب. لما أذن المغرب استأنست، قلت هذا أعرفه، هذه الكلمات والأذان أعرفه. وساقني الصوت والأذان، ذهبت نحو المسجد. دخلت إلى المسجد، سبحان الله استأنست، والله نفس القبلة الموجودة في الشام، نفس المصاحف، فتحت هيك المصاحف نفس المصاحف، صارت الصلاة الله والله نفس الصلاة نصلي. والله أيها الإخوة لما انتهينا يعني دمعت عيني، قلت يا أخي من أوصل الإسلام إلى بيت سوا؟ أنا ابن الشام لا أعرف بيت سوا، عمري 18 أو 19 أو 22 سنة كنت، لا أعرف بيت سوا. طيب كيف وصل الإسلام إلى بيت سوا؟ كيف وصل الإسلام إلى تركيا؟ كيف وصل الإسلام إلى الصين؟ كيف وصل الإسلام إلى فرنسا؟ صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة عملوا أعمالاً حملوا لنا الإسلام بأرواحهم. لذلك نحن إذا قرأنا عنهم أو درسنا عنهم فإنما ندرس حتى نتأسى بهؤلاء القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخير أقرأه عليكم في فضل هؤلاء الصحابة، يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم والعياذ بالله، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. الحديث رواه الإمام الترمذي. يقول الحسن البصري، وهذا من رجالات التابعين، التابعون هم الذين رأوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجيل الذي بعد الصحابة. يقول الحسن البصري، لقد أدركنا أقواما، يعني الصحابة، وهم ينامون مع نسائهم في وسادة واحدة 20 سنة، يبكون حتى تبتل الوسادة من دموعهم لا يشعر عيالهم بذلك. شو الصحابة يا دون؟ قال أنا بعرف ناس، الحسن البصري يقول 20 سنة على الوسادة مع زوجته يبكي من خشية الله في الليل، مرته بالبيت ما بتعرف. في إخلاص، في صدق، في أعمال بالسر لا يعلمها إلا الله. لذلك الله عز وجل رضي عنهم في القرآن الكريم، لذلك جعلهم أمة وسطة، لذلك قال عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم أول من خاطبهم بهذه الكلمة. لذلك أيها الإخوة، والحديث في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطول، نحن سنبدأ إن شاء الله مستعينين بالله تعالى بدءا من الدرس القادم، هذه مقدمة عن هؤلاء الصحابة، وبدءا من الدرس القادم من الغد نأخذ أول صحابي وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي كل يوم نتحدث عن صحابة. بس مطلوب من كل واحد بيناتنا أن يعلق قلبه وفكره بصحابية من هؤلاء الصحابة أو أكثر، حتى يتأسى به ويعمل عمله، عسى أن يشفع فينا صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نحن في هذا